وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم مفيد الخزانة مع شيخي ووالدي الشيخ الدكتور عبد الله سالم المطاطي. حياك الله أبي.
الله يحييك وبارك فيك وعافيك ولدي.
نرحب بكم أعزائي المشاهدين ونستقبل أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة، وأيضا نستقبل أسئلتكم على رابط الحلقة في اليوتيوب. هذا شيخنا، نأخذ أسئلة الجمهور.
نعم نعم.
هذا سائل يسأل يقول شيخنا لو تدلونا كيف نعرف في الكتب المعاصرة الغث منها من السمين والمتميز من الضعيف، لو تعطونا قواعد وضوابط في هذا الباب.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا بعض هذه الضوابط والقواعد ترى تصلح لعامة الكتب أصالة وبعضها لا، بس الظاهر والله أعلم من حسب سؤال السائل أنه يريد الكتب المعاصرة لمؤلفين معاصرين، يعني ليس لمؤلفين قدامى. القدامى أئمة كبار معروفين، الغالب أنهم إصداراتهم إنتاجهم متميز بالمتاع العلمية، هذا لا إشكال فيه. لكن الأبحاث المعاصرة والكتب المؤلفة للمعاصرين كيف يمكن نميز؟ أنا أظن هذا اللي فهمته من السائل. يعني طبعا هناك طرق عديدة، منها إذا أتنا أهل العلم المتخصصين على كتاب معين لمؤلف معين أن هذا ممتاز أو رأس في بابه أو أنه من أوعب الكتب أو أنه استطاع فيها أن يجلي فيها المسألة أو يوضحها، شيء من الثناء على الكتاب بهذه الطريقة، هذا أحد الطرق اللي نستدل بها على جودة الكتاب ودلالات الكتاب. ممكن أيضا بعد ذلك هو نفسه إذا كان عنده آلة التمحيص والمقارنة والحكم على الكتب، المطالع سبحان الله إذا صارت اكتملت عنده الآلة يستطيع يميز الكتب بمجرد ما يفرها، يعني بمجرد نظرة عابرة ليعرف قوة الكتاب من ضعفه. يمر على مسائل معينة، يمر على أشياء معينة، تحقيق تعليقات إضافات، يشوف أين أضاف أين كذا، وإذا كان واسع الاطلاع سيعرف أصلا هل هو أتى بجديد ما أتى بجديد، هو يستجر الكتب القديمة من سبق أو لا. سبحان الله، هذا يحتاج إلى ساعة اطلاع لا بد منه. من الأشياء التي تفيد في معرفة مثل هذه مثلا الأسماء، أسماء المؤلفين بعضهم يعني جاوزوا القنطرة، يعني بعض الناس يحترم قلمه لا يخرج منه إلا شيء ينفع الناس، يمحصه يدققه يتعب في كتابة البحث ويحصل الفائدة تدينا لله أولا وثانيا لأجل أن ينفع أخوانه المسلمين. فتعرف أن بعض الناس ما يخرج منه اسمه إذا وجد علامة تزكية جودة، نقول دائما علامة جودة على بعض الكتب، بعض الأسماء علامة جودة على بعض الكتب، فلا تترك مثل هذا مثلا الأسماء اللي عرفت، هذا لا يترك لها أي مؤلف كان، لأنهم غالبا إنما يطرقون هم ما رأوا أن الناس يحتاجون إلى الطرق في مثل هذه المؤلفات أو المسائل أو الإشكالات أو شيء من ذلك. هذه بعض الطرق يعني اللي ممكن يتعرف بها الإنسان على كتب معاصرة أو غير معاصرة بهذه الطرق، لكن عد والباقي. وأما أنه إذا كان جديد اسم جديد ونحو ذلك هذا صعب أنه يعرف الإنسان إلا أن يختبر الكتاب، وهذا يحتاج أن يكون صاحب آلة حتى يعرف يقارن ويختبر، غير كذا ما نعرف. يعني
يسأل متخصصين إذا كان جديد،
وهو هذا من الطرق أنه يسأل من يسأل يعني من سبق أو من هو من أهل الاطلاع أو من أهل المكنة في هذا الباب والمعرفة بالإصدارات أو شيء من ذلك، يسأل يدله. طبعا نحن نقول سؤال أهل العلم مقصود في هذا الجانب، نقصد سؤال أهل العلم بالمطبوعات وبالإصدارات، ليس القصد أهل العلم مطلقا أصحاب الفتوى والقضاء والمسائل، لا ليس هذا المراد، كل باب له علماءه الذين يعرفونه. يعني فربما كان إنسان من عالما في معرفة المخطوط والمطبوع وما طبع وأحسن التحقيقات والطبعات والكتب، لكن باب آخر ليس كذلك، كذلك الثاني يكون متميز في هذا، لكن في هذا لا يعني لا يحسن يعني معرفة ما خرج ولا معرفة الطبعات وجودتها. وهذا عصرنا كثير مشايخنا فضلاء والذين انتفعنا منهم كانوا ربما يعني استعانوا بنا بعد الله عز وجل مع تقصيرنا وضعفنا، وكنا طلبة عندهم، لكن على جلب بعض الكتب أحسن طبعة لها، هل خرج كتاب فلاني أو لا، ومرت يعني وقع كثيرة في هذا الباب لعدد من أعيان المشايخ، يعني وفقهم الله.
أي في تنبيه مهم.
نعم.
بالنسبة للأسماء يعني بعض الأسماء تقول علامة جودة، لكن القارئ مهم جدا يعرف إذا كان هذا الاسم هل هو كتابات متخصصة فتناسبه أو أنها لا يعني لعامة الناس؟ لأنه بعض المتخصصين يا شيخ يا أبي مثلا في علم الحديث متخصص كتابات مميزة جدا فيه، فإذا كان القارئ ليس بطالب علم قد لا ينتفع أصلا من كتاباته.
جميل جميل. نحن كلامنا الآن هو الآن يتكلم عن إيش الكتب المعاصرة، كيف أعرف؟ طبعا هو إذا كان سيطلب علما معين، مو معقول مثلا يطلب شيء مثلا من كتب الحديث سيذهب وسؤاله سيكون عن كتب العقيدة مثلا، ليس هذا، ولا عن كتب الفقه. هو كيف نعرف لكتب المعاصرين من أهل من اللي كتبوا في الحديث، كذلك في العقيدة، كذلك في الفقه وأي ما كان. لكن ترى غالبا الأسئلة تأتي عند الكتب الفكرية، المذاهب والتيارات، الكتب المعاصرة تعالج الأشياء، القضايا المعاصرة. الناس تستريب من الأسماء، خاصة أن بعض هؤلاء المجودين أصلا ما لهم إلا إنتاج قليل، يعني قل لا من يعرفهم، هذين عرفوا. فيعني كل إنسان يعني لا بد من عرض نتاج العلمي وحين يحكم عليه أنه هذا جيد مو جيد، يصلح له أو لا يصلح له. ترى هذا من الأشياء اللي كانت مانعة لي كثيرا، من أن مثلا يقولوا ليش ما تخش المعرض مسنب للكتب. وجدت من الإشكالات أن بعض الناس يظن ثناءنا على كتاب هو ثناء مطلق، فيشتريه من لا يفهم فيه شيء ومن لا يحتاجه إطلاقا، وهذه إشكالية كبيرة. فصار لعدم التمييز، وهذا كثير يتابعك بهذا الطريق، هذه إشكالية كبيرة، ما يعرف أنه هذا الثناء هو ثناء أو مدح لأهل التخصص، من أراد هذا التخصص ترى يصلح له كذا كذا. أما الثناء المطلق هذا لا، ليس كذلك. هذه كل الأصول الإسلام الكبيرة، الكتب الإسلامية الكبيرة، ممكن يكون ثناء مطلق بحيث أن واحد لو أراد حتى لو ما هو استفاد منها يستفيد من أجيله بعد أو يوقفها بعد ذلك، هذا ممكن. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، وهم غني عن التعريف، وسبقوا أن عرضنا لهم إصدارات كثيرة وما زالوا، أسأل الله يبارك في نتاجهم وخدمتهم للعلم وأهله. وأخونا الشيخ سعد الصميل وفقه الله أبو فوز، نحن نمسي عليه بالخير، دا سبق أنه داخل معنا في البرنامج. هذا كتاب يطبع لأول مرة، وهو قد حقق على نسخة خطية خزائنية محفوظة في المكتبة الأزهرية بمصر، وهي نسخة فريدة كانت متكونة من جزئين. والكتاب عبارة عن ما يتعلق بأدب أدب أدب العلماء، يعني عموما كان يتعلق بجمع الطرف والظرفاء، أو بعضهم كان يسميها المتماجنين، يعني كما قال ابن جوزي سماه كتاب المتماجنين، الظرفاء والمتماجنون، كتاب الظرفاء والمتماجنين، وبعضهم يسميه كتاب الأدب ونحو ذلك، ويتكلمون آثار معينة كان من أقدمها. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو يطبع لأول مرة بعنوان كتاب الفكاهة والمزاح، من تأليف الإمام الكبير المؤرخ النسابة قاضي مكة أبي عبد الله الزبيري البكار بن عبد الله الزبيري رحمة الله عليه، المتوفى عام 256 للهجرة. هذا من الكتب المتقدمة، وكل ما فيه مروي بالإسناد، إما أحاديث نبوية وإما آثارا سلفية وإما وقائع وقصص وشيء من ذلك، كل مروية قررت 107 أو 158 أثرا عندنا بالإسناد مروية، وغالب من جاء بعده فإن يعني ينتقون منه، بل بعضهم يكاد يفرغ الكتاب. بدر الدين الغزي له كتاب سماه المراح في المزاح، فرغ الكتاب يكاد تقريبا كتاب القاضي أبي عبد الله الزبير البكار، وإن كان ما لا يشير إليه، لكن من أكثر من نقل عنه أيضا بالعساكر في تاريخ دمشق، أيضا نقل عنه كثيرا من هذا الكتاب. طبعا الكتاب لأول مرة يحقق ويطبع بتحقيق وتعليق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جاسم الفهيد الدوسري وفقه الله، وسبق أيضا عرضنا مجموعة من إصداراته وداخل معنا في البرنامج، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. والحقيقة هو خدم الكتاب خدمة رائعة، من أهمها شوف هذا مثلا يرقم الأحاديث، يأتي بإسناد الكتاب كله مضبوط مشكول، ويخرج الكتاب التخريج أول ما يبدأ بعزو الحديث إلى من نقله عن أبي عبد الله الزبير البكار، وهذه من إفادات ترى التخريج، لأنهم ساقوه بإسناده، وحينئذ هذا يعطي أن الكتاب محل قبول عند أهل العلم، محل قبول عند أهل العلم، ولهذا نقلوا منه واستأنسوا بأسانيده وأسانيد عوالي. وهو بعد ذلك يحكم على الأحاديث والآثار ويتكلم عنها وينقل ويخرجها ويعلق على محتاج إلى تعليق، والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله مرقم بالكامل وفقه الله.
أبي في الكتاب قلت عن نسخة خزائنية، مقصود بها أن مكتبات خاصة يعني النسخة؟
لا يعني خزائنية يعني كانت مما تذهب إلى الخزائن الخاصة تتداول، ويذكر في المقدمة محفوظة في الخزانة الفلانية، الخزانة غالبا خزانة تكون خزانة وجهاء وزراء أمراء سلاطين قادة كذا، هذا المقصود، وتكون النسخة عالية الجودة من السماعات وتبادل الأيدي عليها أو من قرأت، وفيها من الأسانيد والإجازات والطباق، وهذه مثلها، هذه فيها أسانيد رواية، فيه وذكر أسانيد رواية لهذا الكتاب، تكون هذه النسخة عالية الجودة عالية القيمة عند أهل العلم. هذا سلمك الله كتاب آخر وبعنوان بناء الفقيه، كتاب حوى مجموعة من العلوم لكن كلها في الفقه ومعينة على الفقه، أراد به صاحبه المؤلف وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن مبروك ابن عبيان الرشيدي وفقه الله أن يفعل مختصرا للمبتدئ يرجع إليه ويستفيد منه، فسماه بناء الفقيه، مجموع يحوي كل ما يحتاجه المتفقه المبتدئ على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو أراد أن يختصر مجموعة من العلوم. طبعا بداية اختصر في الفقه زاد المستقنع، أبقى على أهم المسائل، وأما تفريعاته وما تفرع عنه والصور فأنه حذفها وأبقى على رؤوس المسائل، فأبقى على كامل الترتيب مع رؤوس المسائل الزاد، هذا من ناحية الفقه، وجعل له مقدمات، مقدمة مثلا في معرفة أصول مذهب الإمام أحمد، آسف في الأصول، مقدمة في نشأة المذاهب عموما، أخذ من كتب تاريخ التشريع مختصرة جدا، والثاني جعل مختصر لأصول الفقه، اختصره من مختصر الطوفي على الروض الناظر اختصره أيضا، ثم مختصر لأصول الإمام أحمد اختصره، هذه كلها فصل فصل فصل، ثم بعد ذلك جاء إلى مختصر للقواعد الفقهية، اختصر مجموعة من القواعد الفقهية يرى لابد يطلع عليها المبتدئ، كلامنا الآن على المتفقه المبتدئ، ثم جعل مختصر لأهم المصطلحات والمؤلفات والأعلام لمذهب الإمام أحمد، مختصر هذه كلها مختصرات، ثم بعد ذلك جاء الكتاب اللي هو كتاب زاد المستغنى باختصاره، يعني اختصاره وأبقى على رؤوس المسائل وحذف الباقي اللي هو صور والتفاريع حذفها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن مبروك بن عبيان الرشيدي، وهو قد وعد أن يشرح بناء الفقيه في كتاب مطول، وعد إن شاء الله أنه يخرج بإذن الله، أنه يخرج الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، والكتاب يعني في إخراجه لاحظ هذا يحافظ على الأبواب والفصول كما هي، لكن يذكر أهم المسائل المذكورة في الزاد وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث علمي محكم ويحتاج إليه، والسبب أن ثمرته معاصرة ما زالت قائمة، وهو بعنوان نشاط المذاهب الفكرية المعاصرة على الأنترنت، هذا عنوانه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى الكحالي وفقه الله. طبعا هذا الكتاب البحث مراد به الكشف عن المذاهب الفكرية المعاصرة التي بدأت تدخل الانترنت مواقع التواصل عموما الاجتماعية وبدأت تلج إلى الناس وتنشر أفكارها وتنشر آراء معتقديها والمنظرين لها وشيء من وهكذا بهذه الطريقة، وهي متنوعة وكثيرة جدا. طبعا يقول أن الأبحاث الموجودة بحثت المذاهب الفكرية المعاصرة، لكن بحثت أبحاث أخرى ورقية تاريخية عقائدية شيء، لكن النشاط الذي على الانترنت كيف وسائله وأساليبه ومحل الانتشار وأثر والتأثير، غير هذا ما بحث، هذا ما بحث الأبحاث، فجعل بحثه هذا كشف عنها مثل هذه. جاء وبدأ أول شيء يعلم المذاهب الفكرية المعاصرة، قال في بعض من الاتجاهات الفكرية، التيارات الفكرية، المذاهب الفكرية نفس المسميات، عرف بها، عرف بعشرة أو 11 من أهم التيارات الفكرية سيذكرها عندنا، الليبرالية، الشيوعية، العلمانية، القومية العربية، أهم التيارات عندنا عرف بها تعريفا تاريخيا، النشأة وأهم الرجالات وأهم الأفكار كتعريف تاريخي، ثم بدأ يعرف بها بعد ذلك إنه مثلا أهم أبرز المذاهب مذاهب التيارات الفكرية المعاصرة أبرزها نشاطا من هي عرفها هي وأتى بنشاطات التي تتحرك فيها في الانترنت، ثم أتى إلى وسائلهم وأساليبهم، الوسائل والأساليب لهذه وهذه، ثم الفصل الأخير كان الطرق مواجهة هذه النشاطات لهذه الأفكار التيارات الفكرية المعاصرة، كتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، والكتاب مليء، لا لاحظ هذا مليء بالجداول، شوف لاحظ هذا الجداول عبارة عن المواقع التي تحمل أو تنشر مثل هذا الفكر لهذه التيارات، طبعا هذا لتيار واحد، تأتي إلى تيار آخر مثلا له جدول آخر يلي به، هذا مثال، هذه مواقع بالعربي وبالإنجليزي ويذكر لك هذه، إن كان لهم طرق أخرى مثلا حسابات في الفيس أو غيره يذكرها لك، وفق الله. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله كتاب عبارة عن هذا أحد القضاة وفقه الله الفضلاء، هو أعطي نظام الوقف كقضاء وتنظيما، لكن يعالج قضايا الأوقاف، فرأى أن من خلال وقوفي على الأنظمة في هذا الباب وعلى الوقائع والمشاكل والدعاوى المرفوعة في الباب أنه يحتاج إلى تقييد بعض الأشياء فقها ونظاما حتى يكون نفس القاضي هو يعرف بالضبط ما كيف يتناول القضية هذه، فألف هذا الكتاب من واقع خبرة علمية سابقة ومن واقع تجربة علمية في المحاكم الشرعية المتعلقة بالأوقاف، وسمى كتابه مداد الحرف في أحكام الوقف، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عاصم المحمد محمد بن أحمد الغامدي القاضي الأوقاف والوصايا بمحكمة مكة المكرمة وفقه الله، والكتاب مصدر الدار الجوزي. طبعا قسمه على فصول، بداية بدأ بالأوقاف تعريفها، أهميتها، مشروعيتها وأركانها وشروطها، هذا شيء معروف. ثم عقد فصلا في الواقف وشروطه، ثم عقد فصلا في الشروط الجعلية للوقف، وهذا من مهمات البحث، لأنه تعرض مثلا شرط الواقف مثلا كيف يفسر شرط الواقف، هل يمكن ترك العمل به والذهاب إلى، ما الحالات التي يمكن ترك فيها شرط الواقف والمضي إلى شيء آخر، هذا مهم جدا. ثم إذا كان الوقف لا شرط للواقف فيه كيف نفعل به، هذه مهمات المسائل أيضا. وذكر تكلم بعد ذلك إلى الشروط الجعلية عموما وكيف تكون وكذا، ثم تكلم عن مثلا مصارف الوقف، يتوقف الوقف وكيف يفعل به، وعقد فصلا للنظارة الوقف والناظر والنظار واجتماعهم وشروط الناظر، ثم مصارف الوقف وغير ذلك. ثم تعرض آخر شيء إلى قضايا، الباب الأخير كان في قضايا الوقف، القضايا النظامية اللي تعلقت اللي مرت عليه، وهذا ولهذا في الأخير طلع كذا مصدر دار المجوزي في الأخير جاب نماذج. شوف هذه نماذج للدعاوى، سواء كان ما الشروط التي توفرها في اكتبات في عقود التوثيق للأوقاف، أو في صاحب الدعوة للأوقاف، أو الناظر. شوف هذه كلها، شوفها نموذج نظارة، يذكر يأتي لك بنماذج نظارة، نماذج دعاوى، نماذج لرفع القضايا. شوف هذا تقدير أجرة ناظر، هذه كلها عبارة عن النماذج موجودة. طبعا هذا الكتاب يعتبر خدمة للواقفين على مثل هذه الأعمال حتى يرجعون إليها ويلتفعوا بها، وفقه الله. هذا أيضا كتاب إجرائي، يعني أراد به صاحبه أن يسهل الأمور لمن يسلكون هذا السلك القضائي، وهو ما عرف بالقضاء العمالي كالعنوان، والقضاء العمالي في المملكة العربية السعودية. يقول أنه أصلا القضاء العمالي كان عبارة عن الهيئة العمالية، هيئة تنظيم عمالية. كان الأصل عندنا القضاء نوعان، قضاء العام والقضاء الإداري اللي يتبع ديوان المظالم، ما في غيره، والباقي كله مدرج تحتهم تحت رقابتهم. بعد فترة من العمل أدرج الهيئة العمالية اللي متتعلق أصلا بالنظر في رب العمل والعامل والمشاكل التي بينهم. يقول أخيرا أدرجت في ضمن تحت القضاء العام، وصارت هي تحت رقابته وإدارته. وقال العمل فيها كان بدأ من العام الماضي 1440، وصيغة القوانين اجتمعوا في وزارة العدل مرارا، وكان هو أحد أعضاء اللجنة المجتمعة اللي قررت القضية، الدعاوى، النظام الإجرائي كيف يكون، والدعاوى وشيء من ذلك. وسمى كتابه القضاء العمالي في المملكة العربية السعودية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن صالح الخضيري، وفقه الله، المفتش القضائي بوزارة العدل. طبعا هو في هذا الكتاب جعله العدد من الفصول أو المباحث، كان منها يتكلم مثلا تاريخ القضاء العمالي، أهميته، مسبباته، آثاره، الدعوة فيه، وهكذا بهذه الطريقة، دعوة القضاء العمالي، وطريق عرض من المباحث كلها بهذه الطريقة، كلها قضايا إجرائية تسهل كل من كان في هذا الباب من السالكين يفهم أو يعرف الطريقة ما هي. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب لخص فيه الفرائض. هو يقول أنه جاء إلى كتاب الرائد في علم الفرائض للشيخ الدكتور محمد العيد الخطراوي رحمه الله، قال وهو كتاب نموذجي، كان ممنهجا على المنهجية الدراسية، على الطريقة الدراسية. هو نفسه صنع له دليلا، سماه دليل الرائد، وكما نشوف في النت. ثم قام فجاء إلى الرائد وإلى الدليل الذي صنعه هو المؤلف، وإلى كتاب الرحبية المشهور، النظم الرحبية، وجمع بين الثلاثة ولخص ما بينها، وجعل الأصل كتاب الرائد ما في العبارات، لكن اختصر كلامهم، ويأتي بالأدلة التي في الدليل، ثم يأتي بكلام صاحب الرحبية منها، ويشرح الكلام شرحا موجزا مختصرا، ويكثر جدا من التمارين المحلولة حتى يستفيد الطالب علم الفرائض في حل المسائل، وسمه تلخيص الفرائض في الجمع بين الرائد ودليله والرحبية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد محمد صادق الأنصاري وفقه الله، المدرس معهد الحرم المكي الشريف وفقه الله، والكتاب من توزيعات وطباعة دار ابن الجوزي. لاحظ يا ولدي، طبعا هو شوف هذا جداول، شوف مثلا هذه جداول العبارة عن مسائل فرضية محلولة، كل كتاب هذه الطريقة، لكن طريقته مثلا شوف باب التعصيب، يأتي طبعا التعريف نحو هذا كله من كلام الرائد اللي هو الخطراوي كلامه، ثم بعد ذلك يأتي إلى الأبيات الرحبية نفسها ويشرح، والكلام ليس شرحا إنما الأبيات استدلالا لما ذكر أصلا سابقا وما سيأتي، ثم بعد ذلك يأتي إلى التمارين. هذه التمارين، هذه كلها تمارين وجداول فيها حلول وشيء من ذلك، من باب تقريب المعلومات لأصحابه وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن شرح لمنظومة، المنظومة أولا المنظومة ألفها العلامة عبد الهادي نجل أبياري، وهو عالم مصري معروف له عدد من المنظومات. سبق ترى أن شرح له كتاب المواكب العلية، قدمناه هنا طبعته أخيرا دار المنهاج وعرضناه في البرنامج عندنا. وألف منظومة خاصة بالألفاظ المشتركة في القرآن، كذا منظومة خاصة. هذه المنظومة جعلها في كتابه ذاك الأول اللي هو كتاب المواكب العلية. ثم بعد ذلك طبعا العلامة الأبياري توفي متأخرة 1305 توفي رحمة الله هجرية رحمة الله عليه. الكتاب طبع في حياته أصلا المنظومة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد العزيز بن عبد الله شبل وفقه الله في هذا الكتاب الماتع أراد أن يشرح هذه المنظومة التي جمع فيها صاحبها وهو العلامة عبد الهادي نجا الأبياري رحمة الله عليه الألفاظ المشتركة، وجمع فيها قرابة 47 لفظا. قال هذه من المفردات هي مشتركة، يأتي اللفظ المشتركة ويشرحها، جمعها في هذا. طبعا هو جمع من عنده ما ذكره السيوطي وما والبرآن الزركشي وغيره، وأضاف فقط لفظتين مفردتين. وهذا اللي فعله الأول أخونا الشيخ يوسف الشبل، هذا شرح كامل المنظومة، ثم استدرك عليه ما فاته أيضا من الألفاظ المشتركة المفردات وهي قليلة أيضا، وسمى شرحه منحة الباري بشرح منظومة الأبياري في مشتركات القرآن الألفاظ المشتركة في القرآن، وهي 47 لفظة مشتركة. لاحظ ولدي، قدم بمقدمة فيها ترجمة للناظم وترجمة أيضا لمنظومته والطبعات والطبعات التي اعتمد عليها. طبعا هذه مصورة الطبعة القديمة التي الطبعة البولاقية القديمة، لكن شوف طريقته هذه الطريقة. يأتي مثلا كل الكتاب ترى بهذه الطريقة عشان تشوف، يرقم اللفظة المشتركة ترقيم من أول آخره، يأتي باللفظة يصدر البحث باللفظة المرادة هنا من الألفاظ المشتركة، يأتي بقول الناظم الأبيات المتعلقة بها وشرحه، ثم يقول المعنى، هو يشرح المعنى المراد ثم يشرح المعنى الذي ذكره الناظم، ثم يحاكم ويدارس الناظم فيما ذكره بالرجوع إلى أقوال السلف وأئمة التفسير في بيان الاشتراك الواقع في هذه اللفظة. كل الكتاب مدارسة حقيقية وفق الله متمكن في هذا الباب، والكتاب يخدم يظهر شرح، أنا لا أعرف له شرح مفردا إلا هذا وفقه الله، والكتاب الحقيقة مما يخدم به بعض علوم القرآن اللي نص عليها الأئمة اللي ألفوا علوم القرآن. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله أيضا كتاب الأصل كان رسالة علمية دكتوراه أخذت في الجامعة الإسلامية، قدمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنور صالح أبو زيد، كانت بعنوان منهج الإمام ابن القيم في القواعد الفقهية. هذا جمع القواعد الفقهية في كتب ابن القيم ثم درسها مدارسة وطبعت في مجلدين، ثم جاء بعد ذلك هو ونظم القواعد الفقهية التي ذكر ابن القيم في كتبه، حين ما جاء بشيء آخر ما ذكر ابن القيم اللي ذكر اقتصارا عليه. ثم لما المنظومة سماها المنظومة القيمة كذا سماها وقدمها في المقدم، هذه المنظومة كاملة لصاحبنا وأخونا الشيخ أنور صالح أبو زيد، لكن أنا أقول ليته بس رقمها الأبيات وشكلها لأنه هذا من المهمات اللي يحتاج إليها. هذه وهي منظومة مختصرة ما زاد على ما ذكر ابن القيم، ثم شرح المنظومة من أول إلى آخرها واعتمد في الشرح على كلام ابن القيم نفسه في كتبه، وما زاد إلا شيء قليل مما يحتاج إليه، ولا الأصل حتى الشرح هو شرح ابن القيم في كتبه الأخرى، لأنه هو نثر القواعد وذكر عليها وخرج عليها وانتقدها وعقبها ودلل لها. الكتاب كله بهذه الطريقة، لاحظ كلهم. ويأتي شوف قوله، هذا قوله في شطر المنظوم في شطر البيت ويشرحه، هذا قوله كذلك، ما المراد بالقاعدة هذه وشرح ابن القيم لها، يشرحها بكلام القيم إلا قليلا تدخل، وباقي التعليقات ما هي إلا من باب أين كلام القيم في كتب الأخرى. هذا مثلا أين ذكر ابن القيم في كتب الأخرى، تجدها في الكتاب الفلاني كتاب الفلاني. وبهذه الطريقة الكتاب سماه صاحبه البينة، الشرح سماه البينة شرح القيمة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أنور صالح أبو زيد المدرس بكلية المسجد النبوي وفقه الله
دار ابن الجوزي،
أداء إصدارات هو من إصدارات دار ابن الجوزي. نعم دار ابن الجوزي.
أستاذنا الشيخ فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، جدي ترحب بكم شيخنا.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
هذا أخونا أبو عبد العزيز من الرياض يسأل أو يقترح، يقول: ليت فضيلة الشيخ يختار نموذج من الكتاب المعرف به ويقرأ منه، يكون درة من صيد الشيخ بعناية فائقة ليزداد الشوق للكتاب.
أول شيء أنا أشكر أخونا عبد العزيز، صح؟
أبو عبد العزيز.
أبو عبد العزيز أنا أحييه وأقول مساك الله بالخير، وأنا والله أرحب بكل الاقتراحات التي تأتي للبرنامج، هو وغيره يقترحون اقتراحات الحقيقة على العين والرأس جميعا، لكن بعض الاقتراحات تراها تخرج عن الغاية التي لأجلها أقيم البرنامج. مفيدة لكن البرنامج لا يعتني بها، إنما أقيم البرنامج لأجل غرض معين ومقصد معين، نحن نحاول نغطي هذا المقصد لا غير، ما سواه مقترحات مفيدة وجميلة وداعمة، لكنها هي لو دخلت سير مزاحمة للغاية والمقصد المراد بهذا البرنامج. البرنامج يقوم على التعليم الكتب، أما أخذ كما سمى صيد مهم وثمين ومشوق، مع أن أحيانا نعرض على بعض نقول قال شوف هذا المبحث قال كذا قال فيه مقدمة أحيانا يعني، ولا يعني القصد هو التعريف بالكتاب وأن هذا البحث طرق وأن هذه مرسة علمية أو لا، وشيء من ذلك هو التعريف بما صدر من النتاج العلمي، لأن هذا النتاج العلمي هو الذي كالبناء يعني كالبناء في مسيرة الحضارة للأمة، الحضارة الإسلامية للأمة. فنحن نقول على العلم والرأس إن شاء الله، وليته يعني هو وغيره من الأفاضل صاحب المقترح هذا هم الذين مثلا لو يخرجون مقاطع متميزة في سطرين ثلاثة ويجعلونها هامش للمقاطع اللي هي للكتب هذه تحت المقطع اليوتيوب، طيب أنا أقول لهم جزاهم الله خير، مرحب بأي فكرة يطرحون الناس، بس نبغى مشاركتهم. نحن نقول أبو عبد العزيز هو يشارك بنفسه في هذه الفكرة، نسأل الله التوفيق للجميع.
نواصل.
هذا سلمك الله عبارة عن منظومة صاحبها نظمها صاحبها فضيلة الشيخ حماد بن أحمد الجكني الشنقيطي وفقه الله، وهي عبارة عن منظومة مختصرة جدا في علم التصريف، وهذه المنظومة أراد نظمها وانتشرت ثم درسها لبعض طلبة الزوار لمسجد الحرام، وله شرح صوتي لها على النت. قام بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح الفزاني التونسي وفقه الله، واعتنى بها إخراجا وضبطا وتشكيلا بالكامل، واعتنى بشرح الشيخ وما قيده وعلقه معه الطلاب أخذها، وما كان في شرحه المرفوع على النت أيضا أخذه واستفاد منه، ثم بعد ذلك رتب الكتاب ونسقه، وهناك أماكن كانت تحتاج إلى التعليق علقه من باب الإفادة للطلبة، وعرض الكتاب على الشيخ بعد ذلك وأجازه، وسماه شرح نظم باكورة التعريف بالمهم من التصريف. النظم عنوانه باكورة التعريف بالمهم من التصريف، وهو للشيخ حماد الجكني شيطي، وهو هذا النظم. النظم عبارة مختصر، عبارة عن 58 بيتا كله مرقوم ومشكول، وفقهم الله، هذا شيء جيد يشكرون عليه. وثم بعد ذلك يبدأ الشرح، هو نفسه الشارح الناظم نفسه، وبهذه الطريقة تذكر الأبيات، وهذا بعد ذلك تذكر تحت الشروح، والكتاب أيضا معتنى به ضبطا وتعليقا بالكامل، وهو مختصر لطيف، مختصر لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن أحاديث منتقاة من بلوغ المرام ومشروحة شرح يليق بالمنهج المقرر على طلاب كلية التربية بالزلفي وفقهم الله. الكتاب بلوغ المرام معروف، والأحاديث المنتقاة ها هنا على حسب المستويات اللي في الكلية، لكن قام بشرحها، الشرح الذي يعين الطلبة من ناحية بيان المفردات، تخريج الحديث، الحكم عليه، بيان المسائل المتعلقة به. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فريح البهلال وفقه الله، الشيخ صالح بن فريح البهلال شرح الكتاب هذا الجزء الثاني، شو الجزء الثاني الكتاب صار دار الجوزي بهذه الطريقة. لاحظ، يأتي بالحديث، يأتي مثلا بتخريج الحديث، و بيان الأسانيد وما يتعلق بها، ثم يشرح الألفاظ، ثم المسائل المتعلقة بالحديث. كل الكتاب بهذه الطريقة، فإن كان يحتاج إلى توسع أو شيء من البيان فإنه يجعله في الهامش من باب إفادة الطلبة. هذا الجزء الثاني. وهذا الجزء الثالث على نفس المنوال، هذا التقسيم بحسب المنهج المقرر في كلية التربية بالزلفي، هذا على حسبها. وفق الله لكتاب الإصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن مجلد أو مجيلد لطيف. الكتاب عبارة عن مجموعة من المتون تؤسس لمراحل ثلاثة لطلبة العلم المبتدئين حتى يتنقلوا في سلم الطلب ابتداء ثم متوسط ما بعدها. وسموا الكتاب المنتخب من المتون منطلق التأصيل العلمي، طبعا ضبط وإعداد مركز حفاظ السنة لتحفيظ وتعليم السنة النبوية ببريدة، أشرف عليه والمشرف العام على المركز أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الصقعوب وفقه الله، من إصدارات دار ابن الجوزي. طبعا إيش سوى في الكتاب ولدي؟ هو قسمه إلى مراحل ثلاثة. شوف هذه المراحل الثلاثة، كل مرحلة فيها ثلاثة متون. المرحلة الأولى فيها الأصول الثلاثة، الأربعين النووية مع زيادة بن رجب، المنظومة البيقونية. المرحلة الثانية كتاب التوحيد، منظومة القواعد الفقهية للسعدي والمقدمة لاجرومية. المرحلة الثالثة الواسطية والورقات ونخبة الفكر ووصية الإلبيري لولده. وكل الكتاب كله مشكول مرقوم مرتب ترتيبا يليق به، حتى لما جاءوا للآجرومية قالوا نحن في الآجرومية وضعنا في الهامش فقط ما يتعلق بألفية بن مالك من باب الإفادة، يعني حتى يربط الطالب ويتأهل بعدين للمرحلة التي بعدها. وهذه المتون كله أصلا موضوع على أجل الحفظ، فهي ولهذا مشكولة بالكامل، ثم هي ملونة حتى يعرف مكان الشاهد المراد، التبويب، الأبواب، الكلمات المهمة الذي تراد بهذه الطريقة. وهذا الإخراج ماتع جميل جدا معين ومريح جدا للنظر، وفقهم الله. والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن بحث محكم مهم، بحث رصين ماتع فيه كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وسماه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين، وهو أصلا يرجع إلى قضايا السياسة الشرعية. المنافقون أحد مكونات المجتمع وهم موجودون سيبقون إلى يوم القيامة لا كثرهم الله. هم هؤلاء كيف تعامل معهم صلى الله عليه وسلم، لأن سياسة التعامل معهم هي تكون الخط العام والطريق العام الذي يجب اتباعه لكل ولاة أمور المسلمين فيما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هؤلاء هم أحد مكونات المجتمع فرعايتهم مطلوبة، وحين كيف يتعامل معهم، لأن هؤلاء يعني من عجائب وجودهم ما يبطنون خلاف ما يظهرون، لأن الكافر الصريح له معاملة والمسلم الحقيقي له معاملة، يأتي المنافق في الوسط بينهما. يقول هو ما وجدت أحد تكلم عن كيف ما هي القوانين والقواعد التي مر تعامل فيها سلم مع المنافقين. وبدأ أول كتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الداود وفقه الله، وبدأ عرف أولا بالمنافقين ومن هو والنفاق والفرق بينه وبين الكفر والحكم والأشياء الظاهرة والأشياء التمهيدية المعروفة، ثم قاسم الكتاب إلى فصلين، فصل في سياسة سلم في تعامله مع المنافقين في أحوال السلم، يعني مقصود به احوال الاستقرار الدوله، طبعا تعرض الى كيف يعاملهم في الولايات العامه، في القضايا الماليه، في اشياء الرعايه، كيف يعاملهم في هذا الباب. الفصل الثاني سياسه النبي في تعامله مع المنافقين في احوال الحرب والمراد بها، وتكلم عن ما قبل وقسم الى ما قبل الحرب واثناء الحرب وبعد الحرب، يعني هي في تسمى اليوم في حاله عدم الاستقرار والاضطراب والاحوال الطارئه كيف يتعامل معهم. ففعله صلى الله عليه وسلم وتعامل معهم هو النبراس لمن جاء بعدهم. الكتاب بحث محكم جليل ونفيس من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا من الأبحاث المحكمة بعنوان أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الإسلامي. المحرمات الحسية قالك المحرمات نوعان، حسية ومعنوية. المعنوية مثل السحر والشعوذة والطلاسم شيء من ذلك، قال أنا لا أتعرض لها. جاء المحرمات الحسية واقتصر على ثلاثة، يقول على الخمر ولحم الخنزير وعلى الخنزير وعلى أبوال الحيوانات، فقط على هذه الثلاثة. طبعا ما أدري لماذا استبعد المخدرات، أنا ما أدري الله أعلم، كانت يعني لو أدرجها. وسمى بحثه أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الإسلامي، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخليل، وهو فقيه معروف له مصنفات يعني عالية الجودة والإفادة وفقه الله، من إصدارات دار الجودي. طبعا قسم بحثه إلى قسمين أو فصلين، فصل جعله للأحكام المتعلقة بالخمر اللي هو ما يتعلق بما فيه إضافة للخمر، طبعا هو تعلق جاء إلى مسألة الخمر طهارتها من نجاستها والخلاف فيه، هو رجح طبعا أنها طاهرة جرا على كلام شيخي الشيخ ابن عثيمين المقصود، وثم عرج إلى مسألة تداوي بالخمر حالة الحاجة إليه أو عدمها، وهو في المقدمة هذا له جدا مهم عرج إلى قضية الاستحالة، وهذا مهم مسألة الاستحالة وأثرها في مثل هذه الأحكام، وهل الاستحالة مؤثرة وخلاف الفقهاء في هذا الموضوع. ثم عقد مطلبا في الفرق بين الاستهلاك والاستحالة، هو خلص لأنه لا فرق، لأن الاستهلاك هو استحالة أيضا أو صورة من صور الاستحالة، الاستهلاك صورة من صور الاستحالة، وحينئذ لو أنه استحالة أو استهلك الشيء المحرم مادة محرمة يقول عاد الطاهر صار الطاهرة خلاص انتهينا، لأن المحرم لا أثر له لا لونا ولا طعم ولا رائحة أصلا. ثم بعد الخمر لم عقد باب للخمر وما يتعلق به من أحكام، عقد بعد ذلك ما يتعلق بغير الخمر من الأبحار الحسية، وقسم قسمين ما يتعلق بالخنزير وما يتعلق بأبوال الحيوانات الباقية، وهو عرج في الأساس عندنا إلى أبوال الإبل، طبعا هي أبوال الطائرة مع أنه سبحان الله في المقدمة كان يقول أبوال الإبل، أبوال الطائرة لكن أبوال ما غيرها غير من الحيوانات مأكولة اللحم غير مأكولة والخلاف فيها وما إلى ذلك، وفقه الله والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله بحث لطيف، وهو يبحث في أحكام النفس من أحكام النفس الفقهية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن سعد آل عتيق وفقه الله، ومن الأبحاث المحكمة من إصدارات دار الجوزي. جاء إلى النفط اللي هو الزيت الخام المعروف الآن عندنا، وقسم وهو أصلا له أحكام ترى مذكورة حتى في كتب الفقهاء من قديم، وقسمها إلى ثلاث فصول أو ثلاث مباحث. البحث الأول أحكام النفط في العبادات، أحكامه يعني مثلا في العبادات جاء مثلا باب الطهارة، هل هو نجس أو طاهر والكلام فيه وشيء من هذا، مثلا من كان في ثوبه شيء ما يتعلق به في الصلاة لو كان فيه في ثوبه شيء من النفط صلاته، وهذا ترى مثلا واحد باب الصلاة، الزكاة هل يزكى أو لا، هذا باب العبادات. ثم فصل في أحكامه في المعاملات وشيء، ثم بعد ذلك في الجنايات والحدود وما يتعلق بها، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله بحث نفيس جدا ومهم، وهو متمم أو هو أحد أوجه وفروع ذاك البحث الأول، وهو مسألة موقف المنافقين من المحكمات. شوف هذا عنوان، موقف المنافقين من المحكمات، المقصود المحكمات الشرعية، وكيفية التعامل معهم في العهد النبوي، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وكيف كان يفعل المنافقين بالمحكمات. طبعا كتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العالم الأصولي الكبير عابد بن محمد السفياني، وهو عالم مشهور أصولي وفقه الله، ومن إصدارات دار ابن الجوزي. هذا البحث المحكم أراد به صاحبه، بدأ أول شيء بالمنافقين وتعريفهم، الكلام معروف، وعرف المحكمات والمحكمات وما المراد بها وما المراد بها، ثم قول ابن عباس في تفسير آية آل عمران مشهورة المعروفة، وبيان المحكمات التي هي أصول الشريعة التي تقوم عليها الشريعة، ما هي المهمة عندنا. ثم بدأ ب موقف المنافقين من المحكمات، مثل موقفهم من النبوة، موقفهم من قضايا المجتمع العام، موقفهم من الصحابة، موقفهم من الوحي، موقفهم من العفة والحشمة والطهارة، وهكذا مواقف معينة أتى بها لأجل المدارسة، ثم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في كل هذه المواقف وما الأحكام المتعلقة بهم في هذا الباب. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله أراد به صاحبه أن يجلي أهمية المقاصد اليوم عندنا في العصر الحاضر، وسمى كتابه حاجة العصر إلى علم المقاصد وبعض مسائله المعاصرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد العزيز اليمني أو اليمني وفقه الله، من كتاب إصدارات دار ابن الجوزي. بحث لطيف محكم، قال لن أتعرض، ما تعرض لقضايا المقاصد وأهميتها عموما لأنه هذا طرقة المطولات أصلا، هو أراد بيان حاجة العصر إلى الوقوف ومعرفة معرفة أهمية المقاصد. يقول لأنه عندنا من النوازل الشيء الكثير الذي ينبغي إن لم يحط المفتي والعالم المجتهد بمعرفة المقاصد الشريعة اليوم لن يتأتى له الحكم على بعض الأشياء، مثل زراعة الأعضاء وما يتعلق بقضايا الوراثة والبصمة وشيء من ذلك، وأشياء من قضايا المعاصرة ذكرها. طبعا بدأ بالمهمة، أهمية في العصر، أهمية دراسة مقاصد العصر، أبرز الباب الأخير جعله في أبرز القضايا، ذكر حوالي 10 قضايا أو مسائل كناحية تطبيقية تظهر أهمية علم المقاصد في كثير من النوازل المعاصرة، وفقه الله والكتاب في آخر هذه مدارسات. شوف مثلا هذه مدارسات، يأتي مثلا موضوع الانتخابات ومعرفة هذا أحد، هذا مسألة أساسية من المسائل، يطلع 6 مسائل ذكر وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا من الأبحاث العلمية المحكمة بعنوان، وهو مهم لحاجة الناس إليها، ولعل كثيرا ممن يمتهنون هذه المهنة يمكن ما يعرفون في كتاب صادر حراس ببيان الأحكام المتعلقة بمهنتهم، وهي أحكام متعلقة بالخطابة أو الخطابين، وسمى كتابه الأحكام الفقهية المتعلقة بالخطابة الزوجية، بين قوسين أحكام الخطيبين والخطابات. يعني هذا ما هي الخطابة، يعني اللي هو الوسيط الزوجي اللي ينسق بالاثنين. هو يقول الآن لأجل أنه توسعت المجتمعات، صار كثير من الناس ما يعرف بعضهم بعضا، احتاج الناس لوسيط يعرف الطرفين بعضهم على بعض ويعرف هذا على هذا وشيء من ذلك. هذا يعني معروف، يعني الخطابة شيء يفعلون. طبعا هو قال انه اليوم عندنا صور معاصره كثيره جدا وتوسعوا فيها الناس، خاصه قضايا النت والمواقع التواصل، ووجود شركات الان للخطابين ايضا والخطابات، شيء يعني صارت الموضوع اطول اكثر من يكون جهد فردي يعني يتحرك به بعضهم. فقام اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن صالح التنم وفقه الله بجمع ما يتعلق بهذه المهنه من احكام شرعيه، عرف بالموضوع، عرف بهم من المراد بهم وشيء من ذلك واهميته في المجتمع، ثم بدا يقسم التقسيمات المعروفه، الاحكام المتعلقه بهم، شروط الخطاب كذا، حتى ذكر شهاده الخطاب، هروب الخطاب، ما يتعلق بذلك من احكام اذا كانوا جماعه. اخر مساله كانت القضايا الخطابه المتعلقه، الخطابه الزوجيه المتعلقه بالنت، قضاياهم وتطبيقاتهم المتعلقة بالإنترنت، كيف التصرف فيها؟ لأنه من المعروف أنه يعني هو خلص إلى 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 قواعد وضوابط فلاب مهمة جدا. يعني مثلا قال أنه لا يمكن عرض صور النساء، لا توصف المرأة وصفا فاحشا، فهذا نهي عنه. لا يمكن من التواصل بين الاثنين، يعني تمكنا بحيث أنه يفتح الباب، لأن عملية التواصل بين الاثنين صارت سهلة جدا الآن مع المواقع التواصل الاجتماعي. وفقه الله، حاول يجتهد كثير. أكثر كتاب عبارة عن بيان الأحكام الصور المعاصرة، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله بحث ماتع، أراد به صاحبه أن يجلي موضوع مهم من قضايا الإيمان العظيمة من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر، ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن العثمان القاضي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. طبعا لعلك تقول طبعا الإيمان القدر مطروق، لكن هو أراد أن يطرقه لأنه قال إنه باب القدر صار بوابة لكثير من أهل الإلحاد وغيرهم الآن. والأمر الثاني قال وجدنا من أهل الفضل من ينفر الناس أو يبتعد ويزهد في دراسة القدر وتفاصيله، لأنه يقول لأنه محفوف بالمخاطر، ولأنه عظيم وهو سر الله المكتوم، فكانوا يجانبونه لأجل هذا، فحصل تجهيل بسبب الزهد في هذا الباب. فكتب كتابا بحثا أراد به أن يجلي الموضوع ويطرق الموضوع بالقدر، تعريفه معناه والفرق بين القضاء والقدر، مراتبه، أركانه، شروطه، وشبهات متعلقة بالقضاء والقدر ونحو ذلك، مسائل تعلق بالقدر أهمها الشبهات المتعلقة والجواب عنها، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن شرح لمنظومة سميت منظومة الحق، وهي العلامة السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي له منظومة في الاعتقاد سماها منظومة الحق. ثم قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن ابن عثمان القاضي وشرح المنظومة أصلا في دورة علمية، ثم فرقت، ثم بعد ذلك استجمعها في هذا الكتاب اللطيف وسماها شرح منظومة الحق، من طبعا كتاب من إصدارات دار الجوزي. لاحظ ولدي هذه المنظومة في الأول مشكولة كاملة، شوف هذه مشكولة 65 بيتا مشكولة بالكامل، وهي عبارة في آخرها كثير من الوصايا والأداب والأخلاق. شوف هذه المنظومة، هذه المنظومة مرقمة الأبيات، مرقمة الأبيات ومشكولة، ثم بدأ الشرح على بيت بيت، يبدأ شرحا، وأنا لا أعرف شرحا مفردا مطبوعا غير هذا الشرح الآن لهذه المنظومة، وعلى طريقة المشايخ المعاصرين في الاعتناء بما بإصدارات أو بنتاج علمائنا المتأخرين وفقهم الله. هذا سلمك الله مدخل آخر، الشيخ متخصص في علم العقيدة وهو دكتور فيها، فجعل هذا المدخل، وهو قال المداخل كثيرة جدا، جعل هذا المدخل مدخلا ميسرا للمتخصصين ولغيرهم أصلا لدراسة قضايا الاعتقاد، وسمى كتابه المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي وفقه الله، وهو أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة القصيم وفقه الله. طبعا بدأ بمقدمة، في المقدمة فيها تعريف العقيدة والألفاظ المرادفة لها وشيء من نشأة العقيدة وما يراد بها، ثم بعد ذلك بعد العقيدة الإسلامية وتعريفه وأركان وشيء جاء إلى أهل السنة والجماعة، تعريفهم، خصائصهم، المراد بهم، من هم، فوارق بينهم وبين أهل البدع. الفصل الثالث جعله في الأهواء والبدع وأهل البدع وما أحدثوه، موقف أهل السنة منهم. الفصل الرابع كان هو عبارة عن كلامه وعنايته وسرد تاريخي لكتب الاعتقاد المسندة التي ألفها الأئمة، حتى يقف الطالب والباحث على أن النتاج في هذا الباب غزير وليس قليلا. وكتابه نفيس من ناحية أنه جمع خلاصات ولباب ما كتب في هذا الباب من المطولات. شوف طبعا هذا طبعا هذا الجدول يراه لعله يظهر إن شاء الله للإخوة، عبارة عن يرقم أول شيء يرقم الكتب ويسردها تاريخيا بحسب الوفيات، يذكر اسم الكتاب، يذكر المؤلف، يذكر تاريخ الوفاة، ثم هنا بعض الملحوظات، يعني ملحوظات، إما بيان شيء مهم، طبعة ناقصة، شيء يبين بعض الملحوظات. تخيل ولدي جمع كم؟ 334 كتابا من كتب الاعتقاد المسندة، يعني ها 344 كتابا من كتب الاعتقاد المسندة، تخيل، يعني وقف فيها وهذا جمع جيد، هو يقول جمعتها من بعض الكتب وأزاد أشياء.
كلها مطبوعة يا أبي؟ المسندة كلها مطبوعة؟
أي هو يقول كلها مطبوعة، أعتقد كلها مطبوعة، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا أيضا بحث آخر له، وهو بعنوان منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقويم المخالفين في العقيدة دراسة تطبيقية، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي وفقه الله من إصدارات دار الجوزي. صاحبنا صاحب الشيخ عبد أحمد أحمد القاضي أراد بهذا الكتاب، قال شيخ الإسلام رحمه الله ما كان أحد أكثر له عداوة من أهل البدع، وهو كيف تعامحهم، وتميز بأمرين، بمعرفته بكلام الخصوم، وكان عنده إنصاف وعدل في هذا الباب. طبعا أول ترجم شيخ الإسلام، ثم قواعد وضوابط وأصول منطلقات شيخ الإسلام في هذا الباب، ذكر يمكن 11 قاعدة أو أصلا كان ينطلق منها شيخ الإسلام، معاملة بالإنصاف كيف كانت، عفة اللسان بالنسبة له، أشياء كثيرة جدا، بيان الحق الذي عندهم وعدم غمط في ذلك، هو طريقته. هذا شوف طريقته، شوف بس يتبان بعد ما يذكر لك الأصل ويقرره، شوف هذا الأصل مثلا العد والإنصاف، صح، هذا الثالث، يشرحه لك من كلامه وما قرره رحمه الله، شوف نماذج تطبيقية، فيذكر لك النموذج الأول، النموذج الثاني، النموذج الثالث، كله تطبيقا لهذه القاعدة ولهذا الأصل الذي انطلق منه شيخ الإسلام رحمه الله، الكتاب إصدار الدار ابن الجوزي. هذا سلمك الله عبارة عن عدد من المقالات والأبحاث المختصرة في موضوع واحد، وهو موضوع إحياء الآثار. إحياء الآثار مقالات وبحوث كان قد كتب فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كل الإعلام المعروف ووفقه الله، طبعا جمعها ونسق بينها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله، ورتب بينها، وهي كلها تتعلق بهذا الموضوع، كتابات إما ردود نشرت في مجلات أو في جرائد، ردود على بعض الأشخاص في نفس الموضوع، هذا ما يتعلق بها. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن كتيب لطيف أراد به صاحبه أن يجمع أهم المسائل فيما تتعلق بمسائل الطهارة، جمع 120 مسألة، وكلها يأتي بها بالمسألة التي المهمة الآن، والغير مهمة أتطرق لي من محتاج لها الآن، يأتي بالمسألة يصورها ويذكر دليلها، ويذكر إذا كان مسألة خلافية من قول من أهل العلم من الأئمة والمذاهب، ومن اختار من العلماء خاصة الشيخ السنتي وابن القيم وبعض مشايخنا المعاصرين المعروفين، يعني ابن باز بن عثيمين اللجنة الدائمة وشيء من ذلك. وسمى كتابه المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، عرض لأبر مسائل الطهارة مقرونة بأدلتها وأشهر من قال بها من الأئمة السابقين والمعاصرين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد العسكر وفقه الله، وقد دفع الكتاب أصلا أيام شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، وعلق له اختياراته الذي يريدها، لكن الحقيقة الطبعة الأولى أظهر اختيار الشيخ، ثم الطبعة هذه الجديدة وهو الثاني من إصدارات دار الجوزي حذف اختيارات الشيخ بن جبرين، وليته أبقاها حتى تبقى لأنه الشيخ حررها بقلمه الآن، لكنه قال انه استشار مشايخ وشيء، قالوا لا، حتى لو شوش على الطالب المبتدئ ويحرص عليه. والكتاب لطيف، لاحظ ولدي، شوف المسألة، يأتي بالمسألة، شوف المسألة، يقول لك المسألة كذا، هذا مسألة، هو قول كذا، الدليل، كل مسألة كذا، الدليل، المسألة والدليل، وهو بهذا الطريق وفقه الله. الكتاب إصدارات دار الجوزي، هذا شرح للامية، منظومة اللامية التي اختلف هل هي شيخ الإسلام أو لا، كلام طويل فيها، المهم هو ما شرحها إلا ويقر أنها شيخ الإسلام. سماها صاحبه الشرح التعليقات العلمية على المنظومة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام، شو المنسوبة لشيخ الإسلام، هذا يعني نسب دقيق، لأنهم في خلاف في نسبة لشيخ الإسلام. أصلها كانت محاضرة ألقاها وفقها الله على بعض الطلبة، ثم بعد ذلك فرغت، هو قد قيد بعض التقييدات ثم فرغت، ثم بعد ذلك هو بعد 3 سنين يقول رجع وحررها وأضافه شيء ونسقها وأخرجها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن عبد اللطيف بن فهد الوصيفر وفقه الله، من توزيعات أو من إصدارات دار الجوزي. والكتاب لطيف جدا، هذه المنظومة يأتي إلى النظم مشكولا كاملا، طبعا ذكره في المقدمة كاملة، وهو يشرح العبارات عبارة عبارة، وهو شرح لطيف. هذا سلمك الله عبارة عن مصدرات لمركز من المراكز لتعتني بالثوابت، وهو مركز ثوابتنا للاستشارات التربوية والتعليمية، المشرف عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عالم العقيدة المعروف صاحب المؤلفات ناصر بن عبد الكريم العقل، وهو مشايخ العقيدة المعروفين. هذا عبارة عن محاضرة ألقاها فيما سبق، لكن من قديم، أنت سنة كم ولدت ولدي؟ 1400 كم؟
14
هذه قبل ولدتك بسنتين، 1412 كانت محاضرة ألقاها كنا ممن استفدنا منها وهب علما من تشبه بقوم فهم منهم، حررت ثم الآن نقحت وزيدت ووفقت النقول التي فيها، وبدأوا يخرجون بعض المحاضرات لما فيها من التأصيل العلمي. أنا أذكر يا ولدي لما كانت تطلع هذه المحاضرات شيخ ناصر العقل كنا نهتم بها، فيها توضيح للمنهج، في بعضها فيها قواعد وضوابط، هو يحرص على هذا وفقه الله. طبعا الشيخ الكبير الدكتور ناصر عبد الكريم العقل مشهور علم معروف في باب العقيدة، وإنتاجه متميز في هذا الباب. المحاضرة بعنوان من تشبه قوم فهو منهم ذكر التشبه وضابطه وأنواعه والأدلة على ذلك، ثم ذكر أنواع من التشبه والمنهي عن المتشبه بهم ونماذج من ذلك وشيء من ذلك، كتاب إصدارات دار ابن الجوزي. هذا أيضا ضمن السلسلة، سلسلة إصدارات مركز ثوابتنا للاستشارات التربوية التعليمية بعنوان، وهي محاضرة كانت أيضا في عام 1412، العلماء هم الدعاء، أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل وفقه الله مصدر مجوزي. هذه من المحاضرات المنهجية المهمة، لأنه قيل العلماء شيء والدعاء شيء، وبدأوا يخلون حتى بشروط الدعاء، هو قال لا بل العلماء هم الدعاء، وبدأ يتكلم عن الدخيل في ذلك الجماعات الدعوية وما دخل عليها بهذا الوصف التفريق بينها وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في جزء لطيف.
جزاك الله خير يا أبي على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني